الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن ما يتفرع من معرفة صفات الله سبحانه وتعالى التي تحدثنا عنها، وهي أمهات صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى. قلنا من الأمور التي تتفرع عن إيماننا بتلك الصفات، صفات الله عز وجل، أن نعلم أن أفعال الله سبحانه وتعالى مبرأة عن العلة الغائية. وعرفنا هذه الكلمة، العلة الغائية، أي أن الله عز وجل خالق كل شيء، فلا يتوسط لخلق شيء بوساطة معينة كشأننا نحن. الله عز وجل بمقتضى كونه خالق كل شيء، وبمقتضى كونه القادر على كل شيء، هو الذي يخلق ما نراه أسبابا وما نراه مسببات. فهو لا يجعل من الأبخرة التي تصاعد من البحار سببا للغيوم، ولا يجعل ربنا عز وجل من الغيوم واسطة للإمطار، ولا يجعل من الإمطار واسطة للإنبات. يعني لا يحتاج الله عز وجل إلى هذه الوسائط، لأنه هو الذي خلق البحار وخلق أبخرتها وخلق السحب وخلق الأمطار الهاطلة منها وخلق النباتات إلى آخره. في حين أن الإنسان من شأنه إذا أراد أن يحقق أمرا وسط لهذا الأمر أكثر من 5-6 وسائط، لأنه عاجز. نعم، إذا نحن برأنا ونزهنا أفعال الله عز وجل عن الوساطة، عن الحاجة إلى الوساطة، أي عن العلة الغائية. ولكن في الوقت ذاته قلنا هذه المكونات التي رتب بعضها على بعض تلمح فيها ظاهرة العلة الغائية، تجد أمورا مرتبة بعضها على بعض للوصول إلى غاية، مما يدل على تدبير مدبر. وفرقنا بين الأمرين، أفعال الله ننزهها عن الوساطة والحاجة إلى الوسيط، أما ما تراه في مظاهر الكون فأنت تجد الأمور مرتبة بعضها على بعض لكي توصلك إلى نتيجة، دون أن يحتاج الله إلى شيء من هذا الترتيب أبدا. والحكمة من ذلك أن تقرأ سطور الدلائل التي تثبت وجود الصانع ووجود المكون الحكيم. نعم، هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي. هنالك أمر آخر أيضا من الأهمية بمكان يتفرع عن معرفتنا لصفات الكمال الثابتة لله عز وجل، والتي تحدثنا عن أمهاتها وشرحناها آنذاك. ما هو هذا الشيء الجديد؟ عنوانه هو تالي: نقول لا يجب على الله عز وجل شيء فيما شرع وفيما فعل وفيما دبر، وما نراه من مظاهر الحسن والقبح أو قل الصلاح والفساد في الأشياء أمر اعتباري هو سبحانه وتعالى الذي غرس هذه الصفات فيها. هذا هو عنوان درسنا الذي نريد أن نشرحه. ما معنى هذا الكلام؟ لا شك أيها الإخوة أن الله خالق كل شيء، هذا شيء بدهي وهو من أوليات العقيدة الإسلامية، ونحن نقرأ هذا في كتاب الله عز وجل. لكن كل شيء له ذات وله صفة أيضا، وله صفة. فالله خالق ذوات الأشياء وصفاتها، هو خالقها أيضا، هو خالق. هنالك أشياء نصفها نحن بالخيرية، نقول هي خير، نصفها بالحسن، نصفها بالصلاح بالفائدة، وهنالك أشياء نصفها بالعكس، نصفها بأنها شر، أو نقول إنها تنطوي على فساد، أو نقول هي قبيحة. هذه الصفات، هل هذه الصفات التي ننعت بها كثيرا من الأشياء صفات ذاتية موجودة بالطبع، أم إن الله عز وجل خلق الذوات وخلق فيها هذه الصفات؟ الجواب أن الله هو الذي خلق فيها هذه الصفات. مهم جدا أن نعلم هذا الكلام. إذن فصفة الحسن في بعض الأشياء التي ننعتها بالحسن، صفة القبح في بعض الأشياء التي ننعتها بالقبح، صفة عارضة أوجدها الله لها. كان ممكن أن نجد الشيء الذي نصفه بالحسن قبيح، كان ممكن العكس كذلك. وأضرب بعض الأمثلة. هنالك أشياء العلاقات الاجتماعية التي أقامنا الله عز وجل عليها جعل منها أمورا صالحة خيرة حسنة مفيدة، الصلاح الحسن فائدة من أين جاء؟ من نفس هذه الأشياء؟ لا، وإنما من العلاقة الاجتماعية التي أقامنا الله عز وجل عليها. هنالك أمور ننعتها بالفساد والضرر، لماذا؟ لأنه العلاقة الاجتماعية التي أقامنا الله عز وجل عليها تجعل من هذه الأمور أمورا ضارة، فالضرر جاي عارض. طيب، كذلك هنالك أشياء نصفها بالحسن، نصفها بالصلاح بالجودة، لماذا؟ لأن الله غرس بين جوانحنا طبيعة تتلائم معها. الآن في أطعمة نأكلها نقول والله هذا طعام لذيذ جيد، اللذة من أين جاءت؟ من الطبع الذي غرسه الله في كيانك. كان ممكن يغرس في كيانك طبع آخر تجد هذا الطعام بمقتضاه غير جيد، لاحظوا كيف. هنالك أمور في الواقع تأخذ صفة الحسن للآثار التي تنجم عنها، للآثار. مثلا هنالك من يرصد مبلغا من المال لمن يقوم بالأمر الفلاني، كان هذا الأمر الفلاني لا يتصف بالحسن ولا يتصف بالخيرية ولا شيء، لكن لما زيد من الناس رصد مبلغا من المال لمن يفعل هذا الأمر، رأسا الأمر شو صار؟ صار حسن، صار مفيد، صار خير. إذن من هذه الأمثلة التي أذكرها لكم ما الذي يتبين؟ يتبين أن صفة الحسن أو قل عبر عن الصلاح، صفة الخيرية في الأشياء أو عكسها صفة القبح، صفة الشر الفساد، ليس نابعا من ذات هذا الشيء، وإنما هي صفات عارضة خلقها الله عز وجل، إما بسبب تركيب الاجتماعي الذي شاءه الله لنا. هذا التركيب الاجتماعي جعل قائمة من الأعمال خيرة صالحة وجعل قائمة من الأعمال سيئة، أو بسبب الطبائع التي ركبها في نفوسنا. لذلك تجد طبائع ترى هذا الأمر خيرا وطبائع أخرى ترى هذا الأمر شرا، أو بسبب الأعراف والعادات. ترحل إلى دولة من الدول تجد عادة، أمر من الأمور المستقذرة عندنا وهناك مستطاع يوصف بأنه خير، في حين أن هذا الأمر نفسه عندنا نمقته بسبب العادة. إذا كان الأمر كذلك، ما النتيجة التي نريد أن نصل إليها؟ النتيجة التي نريد أن نصل إليها هي أن الله عز وجل هو خالق الأشياء ذواتا، وهو الذي أطفى عليها ما أطفى من صفة الحسن أو من صفة القبح. ولذلك فهو عندما يحكم لا يحكم بمقتضى الطبيعة التي تلزمه بأن يفعل هذا لأنه خير وأن ينهى عن هذا لأنه شر، لا، لأنه هو الذي جعل الخير خير والذي جعل الشر شر، ولذلك فلا حاكم عليه سبحانه وتعالى. أظن هذا الكلام واضح، يعني أعتقد أننا بسطناه بشكل جيد، وهذا الكلام ما الحاجة إلى أن نقوله، الواقع ما كان في حاجة له نهائيا. لكن وجدت فرقة في صدر الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها المعتزلة. هذه الفرقة فتحت عينيها على الفلسفة اليونانية، وكان العرب حديثي عهد بالاطلاع عليها. الفتح الإسلامي انتشر بلاد الشام، مصر، وصل إلى الفتوحات الإسلامية إلى أقصى الشرق، إلى الغرب، إلى أواسط أوروبا، وإذا بالعرب يجدون علما اسمه الفلسفة. والعرب عشقوا العلوم كلها بسبب القرآن الذي جعلهم يعشقون له. المعتزلة رأسا تعلموا اللغة اليونانية وأخذوا يدرسون الفلسفة اليونانية قبل أن يهضموها، قبل أن يفهموها فهما جيدا تأثروا بها، فداخلتهم أفكار في العقيدة الإسلامية زائغة. هؤلاء المعتزلة، نعم، من جملة هذه الأفكار التي أصابتهم من لوسد الفلسفة اليونانية أن هنالك أشياء، صحيح الحسن والقبح والصلاح والفساد آت عرضا عليها بسبب الأعراف مثل ما قلنا، بسبب العلاقات الاجتماعية كما قلنا، بسبب النتائج والآثار، رفض فلان مبلغ من المال لمن يفعل كذا، حذر من هذا العمل أو يقتله حسب النتائج، يا بيصير خير يا بيصير شر. لكن المعتزلة قالوا لا، كذلك هنالك أمور أخرى الخيرية نابعة من ذاتها ولا تتحول إلى شر، وهنالك أمور الشر نابع من ذاته ولا يتحول إلى خير. بالطبع هو خير، مثل حسن الصدق، مثل قبح الكذب، مثل حسن شكر من أنعم وتفضل عليك. تروح لا من أقصى العالم إلى أقصى العالم لا تجد من يشك في أن شكر من تفضل عليك وأنعم عليك أمر حسن، في حين أن كفران من أنعم عليك ورعاك أمر قبيح. نعم، مثل إنقاذ الغريق، هذه أمور صلاحها أو نقول حسنها ليس عارضا قابلا للذهاب والمجيء، وإنما هي حقيقة مرتبطة بذات الشيء. طيب شو يترتب على ذلك؟ قالوا فإذا أحكام الله تابعة لصفة الحسن في هذه الأشياء، لصفة القبح في نقائضها، فالله لا يمكن إلا أن يأمرك بما هو خير، ولا يمكن إلا أن ينهاك عما هو شر. النتيجة شو صار؟ النتيجة صارت معناتها أحكام الله أصبحت تابعة لواقع الطبيعة على حسب كلام المعتزلة، وأن طبيعة الخير في بعض الأشياء وطبيعة الشر في بعض الأشياء هي التي تحكم على الله والعياذ بالله، تقتضيه أن يأمر بالأول وأن ينهى عن الثاني. وهذا ضلال كبير جدا جدا، كاد أن يوصلهم إلى شفير الكفر، لكن صلحوا الأمر. ما قالوا يجب على الله أن يحكم وأن يأمر بالحسن وأن ينهى عن القبيح، قال يجب من الله، يعني العبارة مشلبنة، بدل ما يقول يجب على الله معناته في من عين يجبر عليه من الخارج، لا ما قالوا هيك، قالوا يجب من الله. نعم، لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم تصوروا أن في أشياء الكون ما لا ينفك الحسن عنه أبدا أو قل الصلاح، لأن حسنه ذاتي فيه طبيعي، إذن لابد الباري يأمر فيها. وهنالك أشياء لا تنفك صفة القبح عنها أبدا، هكذا قالوا. يترتب على ذلك أن أحكام الله أصبحت تابعة لما هو حسن يأمر بها، ولما هو قبيح ينهى عنها. هذا هو الضلال الذي وقع فيه المعتزلة، وأكثر المعتزلة رجعوا عن هذا بسبب المناقشة وبسبب الجدل والحوار الذي قام نعم في القرن الأول الهجري وأوائل القرن الثاني أيضا. لكن بما أنه هذا وجد في التاريخ ينبغي أن ندرس هذه المسألة. يا ترى صحيح كلام المعتزلة؟ لا. الآن دعونا نناقش المعتزلة في هذا الذي قالوه، ثم ننتهي إلى ما أجمع عليه المسلمون أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجل هو خالق الأشياء وهو خالق صفاتها، خالق صفاتها من خير أو شر، من حسن أو قبح كما قد ذكرنا الآن. طيب ماذا نقول في المسائل التي ضرب المعتزلة أمثلة بها؟ قالوا طيب روح من أقصى العالم إلى أقصاه، هل تجد من يشك في حسن صدق؟ هل تجد من يشك في قبح الكذب؟ بنقول لا والله ما بنشوف أبدا. قال إذن هذا دليل على أن الصدق حسن لذاته لا لعارض عرض عليه ممكن أن ينفك عنه. قلنا لا والله غلطاني. لماذا أصبح الصدق حسنا؟ لو فكرت أيها الإخوة ستعلمون الجواب، للتركيبة الاجتماعية التي أقامنا الله عز وجل عليها. الباري عز وجل خلق الإنسان مدنيا بطبعه، يعني اجتماعي، يعني أنا أحتاج إليك وأنت تحتاج إلي، جعل القدرات متنوعة وجعل الاختصاصات متنوعة وجعل الهوايات مختلفة، سبحان ربي، حتى تكون مصالح الأسرة الإنسانية متشابكة، وحتى لا يستطيع إنسان أن يستقل بأمر نفسه دون حاجة إلى إخوانه. هي معروفة، ناس عندهم منهم قدرة على أعمال عضلية، أعمال الفكرية غير مهيئين، ناس العكس، والأعمال العضلية مختلفة والأعمال الفكرية أيضا مختلفة. فربي عز وجل وزع الاختصاصات بين أفراد الأسرة الإنسانية، ومن ثم جعلني أطرق بابك فيما أنا عاجز فيه، وتطرق بابي فيما أنت عاجز فيه، والأمور بهذا الشكل أصبح هنالك تلاحم وتشابك في العلاقات، في التعاون، عظيم. إذن أفراد الأسرة الإنسانية متعاونون، يحتاج بعضهم إلى بعض. لابد لكي تشيع ظاهرة التعاون بين الناس من أن ينتشيع بينهم الثقة. إذا ما في ثقة ما بقدر استفيد منك، ولا بتقدر تستفيد مني، ما بطمئن لك، ما بتطمئن لي. إذا التعاون يحتاج إلى امتداد جسور الثقة، والثقة منين بيجي؟ منين تجي؟ من الصدق. فمن أجل هذا كان الصدق أمرا حسنا. حسن الصدق نابع من ذاته أم نابع من العلاقة الاجتماعية التي رتبها ربنا؟ من العلاقة الاجتماعية. قل له لا لا ما تزلي، لكن تغرقت بشبر مي من الفلسفة اليونانية، هذول غلطانين. نعم، الصدق إنما أصبح حسنا لهذا السبب، ومن ثم الكذب أصبح قبيحا لهذا السبب أيضا. ولو شاء ربي عز وجل أن يفك علاقة الناس بعضهم بعض، كل واحد يدبر رأسه، كل واحد بيقدر يدبر مقومات حياته بكل معنى الكلمة، ما حدا بيحتاج للثاني، لا أنا بحتاجك ولا أنت بتحتاجني ولا الثالث ولا الرابع. هل كنا نحتاج إلى الصدق في التعامل؟ كذب قد ما بدك، كذبك لا يضرني وصدقك لا ينفعني. نعم، هذا شيء واضح. كذلك العدل، أكيد العدل حسن والظلم سيء، لكن ما الذي جعل العدل حسنا؟ التركيبة الاجتماعية التي أقامنا الله عز وجل عليه، جعلني محتاجا إلى ممتلكات، حياتي لا تقوم إلا إذا كانت لي دار أسكنها، لا تقوم حياتي على النهج الأمثل إلا إذا كانت لي أموال أستطيع أن أشتري بها لباسي، طعامي، شرابي، أعود بها إلى أهلي وأولادي، يعني ممتلكات. لما أحوجني الله عز وجل إلى الممتلكات وأحوجك إلى هذه الممتلكات، كان لابد أن تقوم فيما بيننا موازين العدل. ما بأخذ منك ولا بتأخذ مني، لا بتسرقني ولا بسرقك، لأنه أنا بحاجة للي بدك تسرقه مني وأنت بحاجة كذلك. من هنا كان أصبح العدل أمرا رائعا بسبب التركيب الاجتماعي، والظلم أصبح أمرا شنيعا. لكن لو أن الله عز وجل أقامني على غير هذا الأمر ما كان في شيء اسمه عدل أصلا. نعم، قالوا إنقاذ الغريق، يعني هذا مثل يضربونه ويعتزون بهذا المثل، إنقاذ الغريق، في حدا بيشك أنه هذا عمل إنساني لذاته؟ لذاته. الواحد مارق شاف شخص عم يغرق وعم ينادي ولقي له لوح بإيده، أكيد ينقض وينقذه. لو سألته لماذا، يقول عمل إنساني هذا. أجاب علماء الشريعة الإسلامية قالوا أبدا، هذا الذي يحملك على إنقاذ الغريق عارض أقامه الله بين جوانحك. شو هو هذا العارض؟ قال نحن بقى بنحط الناس مختلفون في دوافعهم إلى هذا العمل. رجل مؤمن بالله عز وجل، ملتزم بأوامره، واثق من أن الله عز وجل يصيب الطائع ويعاقب المفسد والمرتكب للآثام، ماشي على كورنيش شاطئ وإذا بإنسان يشرف على الغرق ويسير إليه، ينقض إليه لينقذه، ما الدافع؟ ثواب الذي ينتظره من الله عز وجل. إذن الدافع شو صار؟ أمر خارجي. قال له إيه يا سيدي، بنفرض أنه هذا مؤمن بالله ولا ينتظر ثواب الله عز وجل أبدا، ومر في هذا المكان ورأى هذا الإنسان الذي يشرف على الغرق ويشرف، بينقذه ولا ما بينقذه؟ من اللي ينقذه. يقول طيب ما الدافع هنا؟ قل نعم، هنا دافع ثاني أخفى من الأول، هو أن هذا الإنسان يمر بشارع والناس كلها ترى هذه الظاهرة، ينقذف بدافع من النخوة لإنقاذ هذا الإنسان، وهو يتصور أن الناس كلهم بعد أن يفعل هذا الفعل الإنساني الرئيسة يشكرونه وسيمدحونه وسيثنون عليه وسيتحدثون عن نخوته وغيرته فيطرب لهذا. إذن هنالك عامل خارجي دفعه إلى هذا العمل اسمه انتظار ثناء الناس. يقول الشخص المعتزلي يا سيدي بنفرض انه هذا ماشي بجنح الليل، ما في حدا بالشارع موجود، ما في غير هالانسان هاد يلي راح يغرق، ومع ذلك بينقذه، معنى ذلك انه في دافع ذاتي؟ نقول لا، العلم يقول لا، عندما رأى ذلك الإنسان الذي يشير إليه بيديه نعم أن أنقذني، ينتظر أنه إن أنقذه من براثن الهلاك فلسوف يذهب إلى داره، وكل ما رأى أناسا يقول لقد كتب الله لي عمرا جديدا بسبب فلان، هذا الإنسان الذي أكرمني أنقذني فعل كذا كذا كذا، نفس النتيجة بتوقع. قال طيب رح نفرض انه هذا الانسان الذي يسعى لانقاذه ما رح يحكي لحدا نهائيا، ورأسا بده يروح على الطيارة ويركبها ويروح لاخر معمر الله، لا رح يجيب سيرته ولا رح يعرفه ولا شيء، ومع ذلك يجد في نفسه الحوافز التي تدفعه الى انقاذه. شوفوا المناقشات صارت هي، مو يعني خيال. يقول علماء الشريعة الإسلامية هنالك داع آخر يدفعه إلى إنقاذه، ما هو؟ هو ما يسميه العلماء سبق التصور إلى العكس، يلي أخذ بافلوف من علماء المسلمين يسميها رد الفعل الشرطي. قال له شلون يعني؟ قال تعرف انه هذا الانسان هو ماشي وشايف ذاكرة عيرة عيونه عم تبحلق فيه وعم يعمل له هيك، رأسا بلحظة واحدة يتخيل نفسه هو الذي يكاد ان يغرق، وزيد من الناس يمشي هكذا ينظر اليه وما بده ينقذه ولا يلتفته، بدم بارد بيمشي وبيتركه، بتصور هذا الانسان هو في مكانه، كم يزدري هذا الإنسان الذي يرى هذا الشخص وهو يوشك على الغرق ولا يبالي به. فلما بيتصور حاله في مكان هذا الإنسان وبيتصور قديش عم ينطلع بهذا الإنسان اللي ماري بالطريق دم بارد ولا عم يلتفت، هنقول العمى هذا انسان وحش من الوحوش، هذا انسان ما في دم، هذا انسان ما في كذا، فينفي عن نفسه هذه التهمة التي يتصور انه هو الان يتهم بها، وينقذف اليه ليخرجه من الغرق. اسمه التصور، سبق التصور الى العكس، وهو الذي نسميه اليوم، يسميه الذين يدرسون يعني ثانوي موجودة هي رد الفعل الشرطي. رأى هذا المظهر، مظهر هذا الإنسان بهذا الشكل، وعينيه تنظران إليه نظر المزدري، نظرة الإنسان الذي يتهمه بأنه لا يعني يحوي كيانه قطرة إنسانية بهذا الشكل. نعم، فتصور أنه إذن بهذا الشكل أصبح مكانا للعار، مكانا لهذا الوصف، ليرد عن نفسه هذا الوصف يفعل ذلك. نعم، إذن النتيجة ما هي؟ أنك مهما تأملت في الأعمال التي نسميها أعمال إنسانية رائعة، هي في داخلها صحيح إنسانية، لكن صفة الحسن أضفاها ربنا عليه، خلق فينا طباع، لما خلق فينا هذا الطباع، هذه الطباع فنسميها إنسانية، لكن افرض أنه ما خلق فيك الطبع، ما بتسميها إنسانية. قالوا له طيب وشكر المنعم؟ شكر الباري عز وجل خلقني، متعني بنعم لا حصر لها، نعم، وأكرمني وأعطاني، وكل لحظة وكل لحظة كل لحظة نعمه تترى وأنا أرى ذلك، أليس من الحسن لذاته لا لعارض من العوارض أن أشكر المنعم؟ أليس كفراني لهذا الإله دليلا على أنني إنسان مقيت؟ نعم، هكذا قالوا. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا، طيب شكر المنعم حسن، فعلا هو حسن، بس أنت عم تقول لذاته مو لعارض. ليش لذاته حسن؟ يا ترى شكر العبد ربه عز وجل يفيد الخالق؟ لا. أنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. طيب عظيم، إذن الباري عز وجل لا يستفيد من شكرك. طيب وعند بيقول لا بس يعني أنا بعرف هو ما بيستفيد، لكن أنا كإنسان وقد غمرت بآلاء الله عز وجل ونعمه، من الأمور الذاتية التي لا خلاف فيها أنني ينبغي أن أشكر هذا الإله. تعرف شو الجواب؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، هذا اللي درس الفلسفة اليونانية وهضمها وكذب بعده ولم يعتفظ إلا بالشيء الصحيح منها وهو شيء نادر، قال يا ترى النعم التي أسداها الله عز وجل إليك من أول ما خلقك إلى الآن أديش يعني تطلع، أديش أخذت من ممتلكاته من ملكوته، أديش؟ ولا شيء، ولا يساوي ما يعني حبس في محبس الإبرة عندما وضعتها في يم متلاطم من الماء. نعم، ثقب الإبرة كم جمع من الماء وكم نقص من هذا البحر عندما غمست هذه الإبرة، ولا هذا المقدار بيروح. طيب نحن راح نضرب مثل ملك من الملوك من البشر، غني وكريم وعنده أموال طائلة، رأى إنسانا فقيرا قد عض الجوع عليه فأعطاه كسرة خبز، أعطاه كسرة خبز، فأخذ هذا الفقير كسرة الخبز وأكلها، شعر أنه شو هذا الإنسان أنقذني من الهلاك، هذا الإنسان كريم كتير، صور أنه راح نعم صاغ قصيدة في مدح هذا الملك والثناء عليه والحديث عن كرمه، أخذ يتحدث عن كرم هذا الملك وعطائه وكيف أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكذلك كله على إيش؟ على كسرة خبز. الملك بيكون ممنون ولا بيكون مغتاظ من هذا العمل؟ كانوا عم يعتقروا، عم يضحك عليه، مو هيك؟ عم يضحك. شو بيقول لك؟ شو عم تضحك عليه بهالكلام اللي عم تحكيه؟ يعني انت عم تلفت نظر الناس الى انه هذا الانسان ما اعطاك الا كسرة خبز، اي معناتها؟ طيب يا ترى كسرة الخبز اكثر ولا كل ما اعطاك الله عز وجل اياه من النعم منذ خلقت الى الان اكثر؟ كسرة الخبز اكثر مليون مرة، اليس كذلك؟ اذا العقل ما بيستطيع وحده ان يفرض عليك شكر هذا الاله. أي مثال على ذلك نحن نقوله، هذا ما قلناه للمعتزلة. طيب ما النتيجة؟ النتيجة التي انتهى إليها أهل السنة والجماعة المسلمون، جمهور المسلمين من سماهم الرسول السواد الأعظم، أن باري سبحانه وتعالى هو الحاكم، وما نراه من صفة الصلاح والفساد في الأشياء إنما هو من صنع الله عز وجل، خلق الأشياء ويعني أطفى على ما شاء منها صفة الصلاح وأطفى على ما شاء منها صفة القبح، ثم أمرك بما فيه صلاح ونهاك عما فيه فساد. فأحكام الله ليست تابعة لطبيعة الصلاح والفساد في الأشياء، لأنه هو اللي خلق فيها صفة الصلاح والفساد. هذا شيء. الشيء الثاني، قال علماء الشريعة الإسلامية لا شرع إلا بعد الوحي، يعني إذا لم يأتي الوحي ولو لم يأتي الرسل والأنبياء لا نستطيع بمقتضى العقل، بمقتضى ما نراه من صفة الصلاح والفساد في المكونات، لا نستطيع أن نستقل بفرض واجبات علينا فرضها الله عز وجل، ولا وحي جاء ولا شيء. واضح كيف؟ وهذا معنى قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعتزلة لا يقولون، يقولون ما دام في بالمكونات شيء صالح وصلاحه نابع منه ما بيتغير منه، صلاحه طبيعي، وفي شيء فاسد لو جاء الرسل ولا ما جاء الرسل العقل وحده يستقل بوجوب الإيمان بالله وبوجوب الالتزام بما فيه صلاح والابتعاد عما فيه فساد. إن جاء الرسل ولا ما جاء الرسل، قلنا وماذا تفعلون بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قالوا المراد بالرسول العقل، يعني وما كنا معذبين حتى نهبكم عقولا تعلمون بها الصلاح تلتزمونه، تعلمون به الفساد تبتعدون عنه، سواء جاء الرسل أو لم يأتي الرسل. هذا الموضوع الذي ذكرناه الآن أنتج هذه النتيجة. طبعا المعتزلة سادوا في فترة من الفترات نعم، لكنهم بعد ذلك بادوا من خلال المناقشة الحرة ومن خلال الجدل في هذه الأمور. والسبب في ذلك أنه لما فتحوا عيونهم على الفلسفة الإغريقية، الفلسفة اليونانية، فتحوها عليهم مثل إنسان صار له شي سن زمان قاعد بمغارة مظلمة 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 مدة طويلة من الزمن، وفجأة طلع الضوء. شلون بيصير بعيونه؟ تعشى عيناه ولا يستطيع أن يرى الأشياء على حقيقتها، هيك لحتى تمر فترة معينة ترجع عيونه بقى بترجي الأمور على حقيقتها. فهدول فجأة ترجمت الفلسفة اليونانية لهم وشافوا شئبار أبصارهم لك. هدول جماعة علماء، هدول تلاميذ بالكون والفلك والأمور نحن ما كنا بنعرفها، رأسا انبلعوا فيها. ولكن هم أنفسهم بعد أن عادوا يتأملون ويدرسون ويمحصون، عادوا فغيروا وبدلوا وشطب على الكثير مما يسمى الفلسفة اليونانية. نعم. إذن النتيجة أيها الإخوة، عرفنا أن من مقتضى إيماننا بصفات الكمال التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى أن نعلم أنه هو الحاكم وليس هنالك ما يحكم عليه، وصفة الحسن والقبح في الأشياء هو الذي وضعها فيها، مثال العدل، مثال الصدق، مثال الكذب، صفة الصلاح في هذا وصفة الفساد في ذاك إنما هي نتيجة لما شاءه الله من التركيب الاجتماعي. أجيب لكم مثال ولو أن الوقت قد ضاق أمامنا. طيب الآن نعمد إلى جهاز يؤدي خدمة من هذه الخدمات التقنية التي تعرفنا. هذا الجهاز مركب من أجزاء صغيرة، تنظر إلى الأجزاء التي تألف من هذا الجهاز، كل جزء وهو بداخل هذا الجهاز قيمته عالية جدا، مو هيك؟ بس قيمته منين جاي؟ من أنه عم يؤدي وظيفة ضمن هذا الجهاز. فكفك الجهاز وانثر هذه الأجزاء وكل جزء بإرنة وفصل العلاقة بيناتهم، هالجزء الصغير الذي كان يساوي مبلغا كبيرا من المال كم أصبح يساوي؟ ولا شيء. شايفين؟ الصدق مثل هالعزقة ضمن هذا المجتمع، ضمن هذا المجتمع صار الصدق شغلة كبيرة، لكن لو أبعدت الصدق عن هذا المجتمع وتركيبته تلاقي معه لا شيء. هذا مثال دقيق يوضح لنا الأمر ويؤكد لنا أن الله عز وجل هو الذي خلق الأشياء وهو الذي أضفى على ما شاء منها صفة الحسن وأضفى على ما شاء منها صفة القبح وحكم بما شاء من أمر ونهي بناء على ذلك، فهو الفعال لما يريد، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم ارزقنا كمال الإيمان بك، وارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا كمال الشكر لذاتك العالية، وارزقنا كمال التمسك بشرعك، وارزقنا كمال السير على صراطك يا رب العالمين. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على أن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة مباركة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. أبعد الفتن وأسبابها عنا يا رب العالمين، أبعد الفتن وأسبابها عن بلدتنا وعن سائر بلاد الإسلام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام مولانا يا رب العالمين. يا من يرى مكاننا، ويا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى سرنا وعلانيتنا، يا الله يا الله، من أراد إسلامك وعبادك المسلمين بخير وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد إسلامك وعبادك المسلمين بشر أهلكهم اللهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة لعبادك المؤمنين الصالحين، أرنا فيهم خوارق إهلاكك لأعداء دينك يا رب العالمين. طال انتظار عبادك الصالحين لسننك التي شئتها في المارقين من عبادك، في الذين أعلنوا الحرب على إسلامك، في الذين أعلنوا الحرب على عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، نسألك اللهم أن تسلج صدورنا بنصر قريب تنصر به عبادك المسلمين. اجمع كلمتهم على ما يرضيك، أزل أسباب الخلاف والشقاق مما بينهم يا رب العالمين. ألهم قادة المسلمين أينما كانوا أن يعودوا فيبايعوك بيعة العبد للرب. ألهمهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.